الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الخميس في 9 من شهر شعبان لسنة 41 و400 للهجرة، الموافق 2 من شهر نيسان لسنة 2020، وجررنا نيسان بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، فيه العلمية وفيه العجمة وفيه الانتهاء بالألف والنون، فاجتمعت فيه عدة علال من علل الممنوع من الصرف. القرعة لا تخلو من معنى الإجبار، فهي فيها معنى الإجبار، فنحن بعد أن نقسم المال المشترك إلى حصص متساوية على فرض تساوي حصص الشركاء، نقوم بعمليات القرعة بمعنى كتابة ورقة وإلقاءها على كل حصة، فيأتي كل واحد مثلا فيختار هذه الورقة فيجد اسمه أو اسم غيره فيعطيها لغيره، بمعنى أننا نقرع مثلا بين المتشاركين، فقسمنا الحصص إلى 5 حصص متساوية، تمام، ورقمناها رقم 1، 2، 3، 4، 5، وبعد ذلك قلنا لكل شريك اختر رقما مما هو مكتوب في الورقة المطوية التي لا تعلم، فيختار ورقة فهذا يخرج له الرقم 4 فيأخذ القسم رقم 4. لذلك لما كانت جبرا جاز فيها الرد بالغبن، ونحن نعلم أن المذهب المالكي إذا كان البيع فيه على المساومة فعندئذ لا أو المراضاة على السعر بحسب ما يتفق عليه المتبايعون، نقول إنه لا رد بالغبن، وهو السعر الزائد على سعر المثل، فلا نرجع إلى التقييم بالمثل على فرض أن البيع قد تم بالمراضاة على السعر الذي تساوم عليه المتبايعان. ولا بد لنا في القرعة من المقوم، وهذا لابد أن يكون موجودا على سبيل الجبر والإلزام للشركاء، حتى لا يكون أحدهم هو المقوم وبالتالي يحكم لنفسه أو يحكم لغيره بينما هو محكوم عليه في القرعة. أما المراضاة فالمقوم فيها اختياري، بمعنى أنهم لهم أن يتراضوا دون وجود مقوم في المراضاة، ولهم الرد بالغبن في المراضاة في حالة ظهور خطأ فاحش من قبل المقوم الذي تم تعيينه بالتراضي منهم، بينما في القرعة فالمقوم مفروض إجباريا على الشركاء. عندما نتكلم عن القرعة لابد أن تكون القرعة فيما هو متجانس، فالأرض على حدة، المزروعات على حدة، السيارات على حدة، فلا نضع في قسم واحد أرض مع شقة مثلا ونقول يا فلان أنت خرج لك من هذه القسمة أرض مع شقة، فلا بد أن يكون هناك تجانس فيما هو مقسوم. ممكن نقول هذه العمارة بنيت على سبيل المثال شقق متجانسة في بنائها تماما من حيث المساحة ومن حيث التقسيم والتصميم، فنقول نعم الآن أصبحت هذه الشقق متجانسة، لكن شقة مع أرض لا يعتبر هناك تجانس. إذن لابد في القسمة أن يكون هناك معيار أن المقسوم لابد أن يكون هذا القسم متجانس واضح، قطعة أرض مثلا فيها تجانس، الحيوان بقر فيه تجانس، 1000 رأس من الغنم فيها تجانس. أما ما لا يمكن قسمه كسيارة موروثة ترك الميت سيارة واحدة، وهنا يصعب علينا القسمة عندئذ فتباع جبرا ويقسم ثمنها على الورثة. بدأ المصنف رحمه الله بالقسم الثالث فقال والقسم الثالث قرعة، أي قسمة قرعة، وهي المقصودة من هذا الباب كما بينا هي أساس الباب، أما المهيئة فهي تابعة للإجارة، والمراضاة تابعة للبيع، أما القرعة فهي أساس هذا الباب وهي الأصل في هذا الباب، فقال: لأن المهيئة في المنافع كالإجارة، وقسمة المراضات في الذات كالبيع، أي ولأن قسمة المراضات في الذات كالبيع، ولكل من الإجارة والبيع باب يخصه. فعرف قسمة القرعة بقوله: وقسمة القرعة تمييز حق في مشاع بين الشركاء لا بيع. لاحظ أن القسمة تأتي أولا فيقسم القاسم الأشياء المتجانسة فيما بينها، ويضع هنا الأراضي، ويضع هنا السيارات، ويضع هنا الماشية، ويضع هنا الأشجار المتجانسة كأشجار النخيل. إذن يضع كل قسم متجانس، فيقسم الأرض مثلا قسمة متجانسة بحسب القيمة لا بالأذرع أو المساحة، لأن الأرض وإن كانت هي أرض غير مزروعة، مثلا فراغ، أرض خالية، أرض فضاء نسميها، نقول إنه لابد أن يلاحظ هذا التجانس، فلا يجعل مع الأرض بناء. مثلا يقول: الشقق والأرض نجعلها قسما معا، فعندئذ تكون الأرض والدور مختلفات في التجانس، وبالتالي لا يصح أن يكون هناك في قسم واحد أرض مع عقار. عندئذ لا نكون أمام أجناس متحدة فيما بينها، متشابهة فيما بينها، متماثلة فيما بينها. وبالتالي هذه المرحلة التي هي القسمة هي توزيع لأموال المشتركة بحسب أجناس، فجعلنا الأرض الفضاء أجناس، جعلنا الشقة جنسا آخر، جعلنا السيارات جنسا آخر، جعلنا المزروعات جنسا، جعلنا السيارات جنسا، ويبدأ بالتقييم، ويبدأ بالإيه؟ بالتقييم. فلذلك هنا قال: وقسمة القرعة تمييز حق في مشاع بين الشركاء. لاحظ أن الحق أولا، وتم قسمة مثلا عندي 8 من الورثة الذكور، وضعنا 8 أقسام متقاربة فيما بينها، مثلا جئنا إلى الماشية فوجدنا 8000 رأس من الغنم، وعندي من الشركاء 8 شركاء في التركة، فيجعل عندئذ كل رأس من الغنم مثلا 1000 رأس من الغنم عندي، وهنا 1000 وهنا 1000، هي 8000 رأس من الغنم. جئنا 800 رأس من البقر، فيجعل 100 بقرة 100 بقرة 100 بقرة. هنا يلاحظ التقارب بين هذه الرؤوس في القيمة، واضح؟ ولاحظوا أننا أتينا بأرقام سهلة لتصور مسألة القسمة، يعني ليس بالضرورة 8 ورثة مع 8000 رأس من الغنم مع 800 من الأبقار. نحن نريد بهذه الأمثلة توضيح مبدأ القسمة، فلذلك نلجأ إلى الأعداد المناسبة للقسمة من أجل توضيح المسألة، لأننا لسنا بصدد قسمة فعلية على الأرض، فهناك خبير، نحن بحاجة إلى أن يفهم الفقيه هذه المسألة. لذلك قال: وقسمة القرعة تمييز حق في مشاع بين الشركاء لا بيع. لماذا؟ لأن هناك إقراع، وسنأتي أنه يتنافى مع الرضا، لذلك لابد له من الإقراع، وهذا ربما لا يكون فيه الرضا، فلذا يرد فيها بالغبن، ولا بد فيها من مقوم، ويجبر عليها من أباها، ولا تكون إلا فيما تماثل أو تجانس، ولا يجوز فيها الجمع بين حظ اثنين. فلا أقول هذا القسم لولدين، يعني سأتي للمثال الذي ضربناه، فعندنا 8 أولاد، فبدلا من أن نجعل 8 أقسام في الغنم جعلنا 4، وقلنا لكل ولدين أو لكل وارثين أن يأخذ قسما واحدا، فنقول لا بد من أن يكون القسم بحسب أعداد الشركاء، ولا يجوز أن يكون هناك قسم لشريكين معا. هذا معنى قوله: ولا يجوز فيها الجمع بين حظ اثنين. قال: فيفرد فيها كل نوع أو صنف ليقسم على حدته من عقار أو حيوان أو عرض احتمل القسمة في ذاته أو لا، بمعنى أنه لابد من وجود قسمة. نفترض عندي كما ضربت في المثال السابق أنه هناك عقار يجعل فضاء، هناك بناء، هناك حيوان، هناك عرض، احتمل القسمة في ذاته أو لا. قال ابن رشد: لا يجمع في القسمة بالسهم الدور مع الحوائط. لاحظ أنه جعل الدور جنسا والحوائط التي هي البساتين المحوطة قسما آخر، ولا مع الأراضين، بمعنى أن الأراضي أيضا قسم ثالث. فالدور قسم، الحوائط المزروعة قسم، الأراضين قسم، ولا الحوائط مع الأرض. فلا يجوز لك أن تجعل في قسم أرض مع بستان، أرض فضاء مع بستان، بل يقسم كل شيء من ذلك على حدته. فآتي إلى الأرض، عندي ثمانية ورثة، هذه الأرض أجعلها ثمانية أقسام. عندي مثلا ثمانية شقق، أجعلها ثمانية أقسام. عندي مزارع، أجعلها ثمانية أقسام، لكن لا أجعل قسم واحد فيه شقة وفيه بستان وفيه أرض. إذن نقسم كل جنس على حدة. عندي ثمانية أبقار، عندئذ أجعل كل بقرة قسم واحد. إذن رجل ترك أبقارا وترك حوائط وترك أراضي، نقسم الأرض ثمانية أقسام، نقسم الحائط ثمانية أقسام، نقسم الماشية ثمانية أقسام على قدر الشركاء. واضح؟ لكن لا أقول هذا الحائط مع هذه الأرض مع هذه السيارة قسم، ثم على هذا النحو أعمل ثمانية أقسام. إذن اقسم كل قسم على حدته. وأشار إلى ذلك بقوله: كدور وأقرحة. كدور وأقرحة، الدور اللي هي البيوت المبنية، الأقرحة التي هي الأراضي المزروعة، ومفردها قراح، ومفردها قراح. فإن لم يمكن، قال فإن لم يمكن قسمه كنخلة، لاحظ نخلة واحدة كيف تقسم، كسيارة واحدة كيف تقسم، كدار واحدة صغيرة كيف تقسم، كحمام وفرن كيف يقسم. فعندما تعذر القسم، قال فإن لم يمكن قسمه كنخلة وعبد ودار صغرت وحمام، بيع وقسم ثمنه. إذن يباع ثم يقسم الثمن. ولاحظوا أننا هنا أمام قسمة جبرية. إذن أساس التقسيم للحوائط التي هي البساتين المحوطة بالأسوار، الأراضي الفضاء، الأراضي المزروعة، العقارات تقسم بحسب القيمة. نفترض أن رجلا ترك أرضا فيها مثلا أرضا فضاء تبلغ مساحتها 1000 دنم، والدنم عندنا 1000 متر مربع، أو مثلا الفدادين، هناك من يعبر بالفدان، والفدان يساوي 4 دنمات و200 متر تقريبا. واضح؟ إذن هنا نقول عليه أن يأتي إلى هذه الأرض فينظر، فبعض هذه الأرض على الشارع، بعضها مطل، بعضها تلة، بعضها وهدة. فإذا كان الورث 10 مثلا، فلا بد أن يقسم هذه الأرض إلى 10 أقسام متساوية في القيمة. فقد تكون هناك 100 دنم مثلا تساوي 100,000، وهناك في نفس هذه الأرض 200 دنم تساوي أيضا 100,000. فلا بد أن يقسم الأرض بحسب قيمتها، فيلاحظ عدم الرغبة من الناس في الواد ورغبتهم في الأرض المطلة. الشارع عندنا الأرض صناعية وتجارية وزراعية، بمعنى أن هناك منها ما هو في المطل على الشارع تكون تجارية، بينما الداخلية تكون زراعية. ممكن هناك عمق معين يكون صناعي أو تجاري، والباقي قد يكون سكنيا. واضح؟ إذن المقوم ينظر في هذه الأقسام العشرة باعتبار الشركاء فيقسمها بحيث يكون كل قسم مساوي للقسم الآخر سواء زادت الدنومات أم قلت، فلا ينظر إلى اعتبار الأذرع والمساحة، إنما ينظر باعتبار القيمة. السيارات مثلا لا تقسم بالعدد، يعني رجل ترك 10 سيارات مثلا، 5 سيارات، 10 ورثة، الآن هذه السيارات لا يمكن قسمتها لأنها ليست متجانسة فيما بينها، ليست متجانسة فيما بينها وهي غير قابلة للقسمة، منها ما هو قديم، منها ما هو جديد وحديث، منها ما هو استثماري كالشاحنات، منها ما هو سيارات الطلب مثلا اللي نسميها التاكسي أو سيارات الخدمة وهي المسمى بالسيرفيس، منها استهلاكي للمنزل كسيارات الاستعمال الخاص. فلو فرضنا أن للمتوفى 8 سيارات و8 أولاد ذكور، لا يصح أن نقول لكل وارث سيارة بالعدد لاختلاف قيمة هذه السيارات من حيث هذه ألماني وتلك كوري وهذه أمريكي وما إلى ذلك، وبالتالي نقول إن السيارات هنا معينة ليست مثلية. لما قلنا في السابق في مثلا في الصوف، وهو أحد الأسئلة هنا، لماذا اعتبرنا الصوف على الحيوان معين بينما اعتبرنا الصوف المجزوز في المستودعات مثليا؟ ما هو المعيار؟ ما يثبت في الذمة وما لا يثبت في الذمة؟ المعين لا مثل له، كل سيارة تمشي في الشارع ولو كانت في نفس الموديل ونفس اللون ونفس النوع فهي ليست مثلية بل هي معينات. لماذا؟ لأنها اختلفت باختلاف المستعملين. ممكن لو قلت لك هذه سيارة موديل كذا نوع كذا نفس اللون نفس المواصفات، وآتي لك بسيارة نفس النوع نفس اللون نفس المواصفات الامتيازات في السيارة، لكن هذه استعمال مقاول وهذه استعمال طبيبة، تقول لي هذا الاستعمال مختلف، استعمال مقاول لسيارة وما يدخل فيه من أماكن العمل وطبيعة العمل مختلفة عن سيارة الطبيبة. قسمة الملابس المستعملة، انظر إلى الملابس المستعملة، لا يوجد منها ما يصلح أن يثبت في الذمة، كلها معينات. فلو ورثوا عن أبيهم محل ملابس مستعملة مثلا، فلا بد من قسمها بالقيمة، لا تقول هذا خذ 10 ثياب وأنت خذ 10 ثياب، فربما ثوب واحد قدر في القيمة قدر هذه الثياب 20 جميعا. لذلك عندما يأتي القاسم لهذه الملابس لا يقسم بالعدد فيقول خذ أنت هذا الثوب وأنت فلان ثوب آخر، هذا ثوب طفل وأنت خذ ثوب طفل آخر، هذا لا يجوز، لابد أن يقسم بالقيمة. فلو فرضنا أن واحد رجلا توفي وترك ولدين وبنتين، فإنه يقسم حسب الحصص، عندي الولد له حصة والثاني له حصة والبنت الثالثة لها اللي هي ثالث الأولاد نصف حصة وأختها لها نصف حصة. معنى ذلك أنه يريد أن يقسم الملابس إلى هذه الحصص، مثلا نقول حصة كاملة للولد الأول وحصة كاملة للولد الثاني ونصف حصة للبنت الثالثة ونصف الحصة للبنت الرابعة، يعني اللي هو رابعة الأولاد وثالثات الأولاد، وإلا كما ذكرت في المثال فهما بنتان. فعندئذ نأتي إلى هذه الأقسام فنجد حصتين لهذا الولد وحصتين لهذا الولد وحصة للبنت الثالثة وحصة للبنت الرابعة، فيجب أن تكون القيمة بين الولدين متساوية، بمعنى هذا قيمته 10,000 وهذا قيمته 10,000، وحصة البنت هذه قيمتها 5,000، وحصة البنت الرابعة قيمتها 5,000. إذن لما نأتي إلى التقويم نقول هذا الولد في حصته من هذه الملابس ما قيمته 10,000، والولد الثاني له من حصة الملابس ما قيمته 10,000، وهذه البنت لها ما قيمته 5,000، والبنت الأخرى لها ما قيمته 5,000. فإذا نقول إذا مجموع ما هو موجود من الملابس في المحل يساوي 30,000، فأخذ الولد الأول ما قيمته 10,000 والولد الثاني ما قيمته 10,000 والبنت ما قيمته 5000 والبنت الرابعة ما قيمته 5000. واضح؟ إذن يكون هنا التقسيم بحسب القيمة، واضح؟ إذن لا نلتفت إلى موضوع المساحة ولا العدد، لذلك قال ويقسم العقار والمقوم بالقيمة لا بالمساحة ولا بالعدد، فقد يكون فدان أو عبد أو ثوب قيمته 10 وقيمة الآخر 100 لجودته والرغبة فيه، فقد يقابل شيء بمثله أو أكثر كما ذكرت في الثياب المستعملة، واضح؟ محل الملابس، إلا أن يكون أرض أو غيرها مستوية جودة أو رداءة ورغبة فلا يحتاج لتقويم بل تقسم بالمساحة. إذن انظروا لما أصبحت متساوية في جميع أماكنها في الرغبة والجودة والرداءة تقسم بالمساحة. إذن الأصل أن تقسم بالقيمة إلا إذا تساوت جودة ورداءة، وهذا بالفعل نادر في الأراضي. أما المثلي كالدراهم والدنانير والحبوب والقطن والحديد فإنها تقسم بالعدد أو الكيل أو الوزن ولا تحتاج لقرعة. يعني ترك هذا الرجل 30 طنا من القطن أو من الحبوب وعنده ولدان وبنتان، فيأخذ الولد مثلا الأول 10 أطنان قمح والثاني 10 أطنان قمح والبنت 5 أطنان والبنت الرابعة 5 أطنان، ولا تحتاج إلى قرعة عند إذن ولا تحتاج إلى قرعة. لكن الحلي، يعني لو تركت امرأة حليا لها عند إذن نكون أمام موضوع اللي هو إيه؟ موضوع الوزن، لابد فيه من الوزن، واضح؟ نحن هنا أمام السؤال اللي هو عند إفراز الأراضي في خارج التنظيم يحتاج الناس أصحاب الحصص الصغيرة الاشتراك في نفس الحصة، لأنه لا يجوز مثلا في الإفراز الزراعي أن يكون هناك ما هو أقل من 4 دنومات، لا يجوز أن يكون أقل من 4 دنومات، وبالتالي بالتأكيد أصحاب الحصص الصغيرة سيدخلون على الشيوع. فلو أن رجلا ترك مثلا 6 دنومات وترك 10 أولاد وزوجة وأب وأم، بالتأكيد أن هؤلاء جميعا سيكونوا شركاء على الشيوع في الدنومات الأربعة، وهي غير قابلة للقسمة قانونا، غير قابلة للقسمة قانونا، لأن الأرض الزراعية عرضة لأن يؤخذ منها الربع لأجل التنظيم، عرضة لأن تكون غير واسعة صالحة للقسمة والإفراز كحصص أراضي، مثلا على الأقل 500 متر مربع صالحة للبناء. فمن هنا أنه أكيد لما أصحاب الحصص القليلة سيدخلون مع غيرهم عندما تكون قطع الأراضي صغيرة، عندما تكون قطع الأراضي صغيرة، واضح؟ هذا بخصوص موضوع القسمة للأراضي بالنسبة للتقييم فيها، وأنها تقسم باعتبار القيمة وليس باعتبار المساحة. بعدما تحدث عن أسس القسمة وأنها تكون بالقيمة وأن ما لا يمكن أن يقسم يباع، وتكلم عن القرعة وأنها ليست بيعا في نفسها، ولاحظوا هذا أنها في نفسها ليست بيعا وإن كان فيها تبادل بين الشركاء في الذوات التي يعني هذا يبيع حصته وهذا يبيع حصته، لكنها تخلو من معنى البيع الذي هو التراضي بسبب ما فيها من الإقراع، لكن هذا لا يعني أن القسمة والقرعة لا يوجد فيهما معنى البيع. بعدما انتهى على مبدأ عن الحديث انتهى عن الحديث أو بعدما انتهى من الحديث عن معنى القسمة بدأ يتكلم عن قواعد التي تتوافر في القاسم، بمعنى أنه هذا مبدأ القسمة، لكننا الآن سنتحدث عن القاسم. بذلك قال وكفى قاسم واحد، لأن طريقه الإخبار كالقائف والطبيب والمفتي بخلاف المقوم للمتلفات فلا بد من التعدد. هذا النص محوره أنه يريد أن يتكلم عن الشخص الذي يقسم الأموال، فهل يشترط التعدد في القاسم؟ بمعنى من يقسم الحصص بين الشركاء لابد أن يكون أكثر من واحد كالشهادة، فيكون القاسم قاسمين، القاسم هما هنا بمعنى اسم الجنس، أم يكفي أن يكون هناك قاسم واحد؟ قال وكفى قاسم، أي في القسمة بين الشركاء فإنه يكفي أن يقسم واحد. لماذا؟ قال لأن طريقه الإخبار، كالقائف اللي هو يعرف التشابه بين الناس اللي هي القيافة، فيقول هذا فلان ابن فلان، بمعنى كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال القائف هذه الأقدام بعضها من بعض في زيد وأسامة ابن زيد، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والطبيب الذي يخبر أن هذا الشخص مريض بكذا وكذا، يعني خلينا أقول الآن في القضاء عندي الخبرة الطبية وعندي الخبرة الاقتصادية مثلا، المفتي الذي يخبر عن أحكام الشرع، فهذا لا يجوز، لا يشترط فيه التعدد، لا يشترط فيه التعدد. لكن المقوم الذي مثلا شخص أتلف مالا لإنسان، الآن هذا المقوم سيأتي ويحكم في مال الآخرين، بمعنى أنه يجب أن تعوض المتضرر بما قيمته 10,000، فهذا يشترط فيه التعدد. يعني حوادث السيارات والخبرة في حوادث السيارات في المتلفات في كل ما هو إتلاف في أموال الآخرين لابد أن يتعدد المقوم. لماذا؟ لأنه يشهد على أن لفلان مال على فلان بقيمة هذا التلف، لاحظوا. فلذلك لما قال بخلاف المقوم للمتلفات فلا بد من التعدد في المقومين في المتلفات، لأنه يترتب على تقويمه قطع أو غرم. يعني لما رجل سرق والقاضي يريد أن يعرف هل المال المسروق بلغ حد الربع دينار أم لم يبلغ، فهل يكفي مقوم واحد للتقويم أم لابد من مقومين فأكثر؟ فلا بد من التعدد من مقومين فأكثر. الحد الأدنى هو المقومان، الحد الأدنى هو المقومان، لأنه يترتب عليه قطع ويترتب عليه حكم في أموال الآخرين. الآن عندما يناقش تعدد المقوم، إنما يريد أن ينظر إلى أصلين: هل المقوم كالمخبر اللي هو مثل الطبيب مثل المفتي مثل القائف، أم هو مثل الشاهد؟ فإذا كان كالشاهد فعندئذ لابد من التعدد، وإن كان كالمخبر فيكفي قاسم واحد، ونحن عندنا في المذهب يعتبر القاسم من باب الإخبار وبالتالي يكفي قاسم واحد. فلذلك نقول يجوز قاسم واحد في باب القسمة لأنه مخبر كالخبرة الطبية والمفتي والراوي الذي يروي الخبر. يعني نحن نقول في خبر الواحد حجة، خبر الواحد حجة وإن كان مرويا بطريق واحد كحديث إنما الأعمال بالنيات، فيكفي العمل به ولو كان من طريق واحدة ويرويه واحد عن واحد، فيجب العمل به لأنه مخبر، لأنه مخبر. أما المقوم في المتلفات فهو شاهد، واشترط تعدده لما يترتب على ذلك من الضمان وقطع يد السارق كما قلت. إذن هنا علينا أن نميز بين المقوم في القسمة وهو مخبر، وبين المقوم في المتلفات ونصاب السرقة فهو شاهد، والأصل في الشاهد التعدد، والأصل في الخبر أن يكون المخبر واحدا ليجب العمل بما أخبر به. يعني لو قلنا لو أن مديرا أرسل طالبا أو مسؤولا أو مكلفا معينا فقال له أخبر فلان أن يحضر، فيكفي خبر الواحد ليجب الحضور على ذلك الموظف، فيكفي خبر واحد ليجب الحضور ولا يشترط التعدد. لماذا؟ لأنه يخبره يا فلان أحضر، يا فلان أحضر إلى مكتب الإدارة. لكن المخبر بالاتفاق يكفي أن يكون واحدا، والشاهد باتفاق لابد من تعدده. لكننا إذا نظرنا إلى القاسم في القرعة لاحظوا وجدنا أن له شبها بالمخبر وهو الراوي، ووجدنا أن له شبها بالشاهد. فلما كان للقاسم وجه في الإلزام والبناء على قوله، لأننا ألزمنا بالقرعة أشبه الشاهد، فالشاهد يجب على القاضي أن يحكم بمقتضى قول الشاهد، فمن هذه الجهة أشبه الشاهد. ومن جهة لو قلنا أيضا أنه ملزم قلنا إنه كرسول القاضي وكنائب القاضي، فلا يشترط في القاضي ولا في نائبه التعدد، فحتى لو كان هناك وجه إلزام فيمكن أن نلحقه بنائب القاضي والمخبر عن القاضي بالحضور مثلا، أو من يطلب منه القاضي أن يقوم بعمل معين كالمترجم، ويقضي القاضي بناء على الترجمة، ونحن نقول يكفي مترجمون واحد. فبالتالي سنجد أن القاسم له وجه في الإلزام، فهل يلحق بالقاضي ومن يرسله القاضي ومترجم القاضي فنكتفي بواحد مع وجود هذا الوجه في الإلزام، أم أننا نلحقه بالشاهد؟ لما رأينا في الحكم بالقطع بالسرقة بناء على التقويم وتقويم المتلفات وجدنا أن القاسم هنا أو المقوم هنا له شبه بالشاهد، فاشترطنا فيه التعدد. فمتى ما وجدنا شبها بالمخبر كالمفتي فإنه يكفي فيه الواحد ويرجح فيه في جانب الاكتفاء بالواحد، ولا نحتاج إلى أكثر مقوم، إلى أكثر من مقوم في القسمة. وحتى لو كان لهذا المقوم في القسمة له قوة إلزام لشبهه بالقاضي لشبهه بالقاضي لا بالشاهد، فنحن نقول له قوة إلزام نلحقه بنائب القاضي وبنحو المترجم، فلا نشترط تعدد المترجمين مع أن القاضي يحكم بناء على الترجمة. فلذلك لما هنا تعدد وجه الشبه في المقوم في القسمة والمقوم في المتلفات اختلفت أنظار المجتهدين في هذا الأمر. فنحن رأينا أن القرعة قسمة جبرية، وقوينا هنا جانب الجبر والمحك، وأنه هذا المقوم له وجه في الحكم وتقوى جانبه في الحكم فألحقناه بالقاضي إذ لا يشترط تعدده مع أنه يحكم، واكتفينا في القسمة بمقوم واحد وهو القاسم ولم نشترط فيه التعدد، خلافا لما يتعلق به حد شرعي كان يطلب القاضي تقدير قيمة المسروق وهل بلغ المسروق ربع دينار أم لا، فهنا إلزام بالقطع وهنا حد من حدود الله، فهنا أصبح أقرب إلى الشهادة الخبير في موضوع تقويم المال للسرقة، وأصبح هنا الاحتياط الشرعي واجب للدماء ولدرء الحدود، عندئذ قلنا باشتراط التعدد وهو أن يكون المقوم أكثر من واحد، وهذا كله في موضوع التقويم. فنجد أن تقويما يكفي فيه واحد، وأن تقويما لابد فيه من التعدد وأن يكون أكثر من مقوم. إن القاسم في القسمة يقوم بالتقويم، ولذلك نحن نقول إن مبدأه يقوم على تقويم الأرض وتقويم الملابس وما إلى ذلك، ولم نشترط فيه التعدد، وإنما انتبهنا إلى أنه هو أقرب إلى المخبر وأقرب إلى نيابة القاضي وأقرب إلى الخبير القضائي فيما انتدبه القاضي من عمل للخبير المكلف بهذا التقويم في القسم. أما المقاوم الذي يشترط تعدده فهو في المتلفات وما يتعلق به حد كما بينا. لاحظوا هنا أهمية الأشباه في القياس، أهمية الأشباه في القياس، فهنا الشبه له دور كبير في موضوع القياس. فحيث وجدنا المقوم في القسمة له شبه بالمخبر ونائب القاضي لم نشترط التعدد، وألحقنا المقوم في المتلفات بالشاهد لأننا رأينا أن الحدود لابد لها من تعدد الشهود، واضح، ولما فيها من القطع والبدني والأثر في البدن كجلد وما إلى ذلك. ومن هنا نقوم على أهمية الملكة الفقهية في موضوع الاجتهاد، أهمية الملكة الفقهية في موضوع الاجتهاد. فالملكة الفقهية تنمو بعد أن يمر الطالب بفروع الفقه كله ومعرفة علل تلك الفروع وكيفية بناء هذه الفروع، فيبدأ الطالب هنا بمحاكاة الأئمة الكبار ثم يكبر معهم شيئا فشيئا حتى يبلغ علميا ويصبح قادرا على معالجة النوازل ببراعة فقهية، ومن ثم يتمكن من تقديم الحلول والفوائد العلمية المبنية على عمق النظر والتأصيل العلمي، وليس قوله بادي النظر والفتوى من النظرة الأولى. وهنا ما يدل على علم الفقيه هو التريث وطلب المناقشة مع المختصين لاستجلاء أبعاد الموضوع، وهذا يعني أن ما يأتي به هذا الفقيه هو علم رصين بإمكانك أن تبني عليه تراكما علميا مفيدا، ولسنا أمام فكر اجتماعي ديني يتطور بالحذف والمراجعات بعد أن يقع في الدماء وبعد أن يتلف الحرث، لأنه كان في فكر هو من إنتاج الواقع لا من أصول الاستدلال العلمي، فلما تغير الواقع انكفأ على نفسه وبدأ يتناقض، وهذا التناقض في التدين هو مرتع الشك الذي هو مقدمة الانحلال من الشريعة. ولذلك بناء على هذا لابد أن نبحث في موضوع التأصيل للخبرة القضائية اليوم بناء على ما ذكرناه في موضوع تقييم المتلفات والقطع في حد السرقة بناء على عمل المقوم، وما ذكرناه في موضوع الخبير الذي ينتدبه القضاء في طلب اللي هو الفرز القضائي في قطع الأراضي، فإنه يكفي فيه واحد في الخبرة القضائية. بمعنى إذا استشرت في هذا الأمر في الخبرة القضائية فهناك فرق بين الخبرة القضائية في تقييم المتلفات في حوادث السيارات والمصانع مثلا، وهناك فرق بين الخبرة القضائية في فرز الأراضي بين الشركاء على الشيوع. إذن أصبحنا أمام قسمة جبرية مختلفة في المتلفات والجنايات ومختلفة بين الشركاء على الشيوع في الأراضي. ولاحظوا أن هذا القياس الذي نعمله الآن هو يسمى قياس الشبه، وقياس الشبه هناك سؤال، وهذا السؤال كثيرا يرد وسأشرح هذا السؤال. السؤال يقول دكتورنا الفاضل، بالنسبة للقروض البنكية، طبعا البنوك الإسلامية ما فيش قروض بنكية، القروض البنكية موجودة في البنوك الربوية، لكن هذا على اعتبار الدينية في البيع في المصارف الإسلامية. أريد أن أشتري سيارة عن طريق البنك، فالسيارة مثلا ثمنها 8000 والبنك لا يعطي أكثر من 6000، فدفعت 2000 دينار لصاحب السيارة مني، ثم هو أخذ الباقي من اللي هي 6000 من البنك، فما حكم هذه المعاملة؟ هذه المعاملة مع الأسف الشديد كثير من الناس من يقوم بها، فيذهب إلى البنك فيقول له البنك أنا أمولك في 6000، طب والسيارة ثمنها 8000، فيأتي اللي هو الزبون الذي جاء إلى البنك فيعطي 2000 دينار للمالك السيارة، ثم البنك يشتري السيارة من هذا المالك ويعطي للمالك 6000، ويكون الزبون مدينا للبنك ب6000، وهي القيمة، بالإضافة إلى هامش المرابحة التي يضعها المصرف على رقبة الزبون. ما العلاقة بين زبون المصرف الذي اشترى من المصرف، هذا واحد هو الزبون، وبين بائع السيارة الذي باعها إلى المصرف؟ سعيد باع سيارته للمصرف والمصرف باع السيارة لخالد، ما وجه الارتباط العقدي بين خالد وسعيد حتى يأتي خالد ويعطي سعيدا 2000 دينار؟ على أي سبب عقدي؟ لأنه لا يوجد أي ارتباط عقدي بين خالد وسعيد، فبأي سبب يأخذ سعيد هذه الـ2000 دينار؟ بأي حق؟ نحن أمام تحايلات تنتهي إلى الربا، وهي شر من الربا. أصلا عقد المرابحة عليه إشكالات، وأجيز لحاجة، وفيه ما فيه. فإذا حمل عليه أمثال هذه الحيل تحول إلى فساد وشر، ولا يجوز بحال من الأحوال، وأصبحت العلاقة مع المصرف علاقة شكلية، وإن كانت يعني لا يجوز تخريج المرابحة المصرفية التي تجري الآن على الوعد الملزم عند المالكية، فله شروطه الكثيرة، وهي مخالفة تماما لما عند المالكية. بل المالكية ما يتفعله المصارف اليوم هو بيع العينة الممنوع عند المالكية. الآن السؤال تكمل للسؤال الأول، طيب دكتور، لو أعطى للبنك 2000 دينار كدفعة أولى حتى يزيد قيمة القرض، رجعنا إلى القرض. يعني نحن نسأل عن البنوك الإسلامية ولوثة القرض باقية لمشابهاتها الشديدة للقرض، فالناس لا يكادون يفرقون في هذه المعاملة بين القرض والبيع. لماذا؟ لأن البيع هنا تماهى إلى حد أنه أصبح قرضا، والمالكية يعتبرونه قرضا، لذلك يحرمونه أنه من بيع العينة، وجاءت العينة التي هي العين هنا، أو من الإعانة أن يعين أحدهم على آخر على أمر، إنما هي قرض. كأن هذا اللي هو المصرف قال له اشتري سيارة فلان بـ1000 وأنا أسدد لفلان هذه الـ1000 وأرتب عليك زيادة 1500 دينار زيادة، فـ1500 دينار. وبالتالي لو نظرنا إلى حقيقة البيع نجدها مختفية إلى جانب علاقة الدينية بين هؤلاء الثلاثة، وبالتالي تتماهى البيوع لتتحول، البيوع اللي هي بدين تتماهى إلى أن تتحول إلى إقراض بفائدة، وإلى معنى الإقراض وإن وجدت كلمات البيع. لاحظوا قياس الشبه هنا في التأصيل، فنحن لم نبحث في العلل. يعني عندما ناقشنا القاسم والمقوم في القسمة هل يلحق بالمخبر وهو كالمفتي أو كالخبير الذي يعينه القاضي أو كنائب القاضي أو كالمترجم للقاضي أم هو شاهد؟ واضح؟ فالأشباه أقوى بكونه مقوما مخبرا عن حكم كالمفتي وكخبرة الطبيب وكمترجم القاضي، وإن كان يجري عليه يعني إلزام بناء على قوله، لأننا ألزمناهم بالقرعة بناء على قوله، فلا يعني أننا ألزمناهم بالقرعة على قول القاسم إذن هو حكم يستلزم شروط الشهادة والتعدد بالتالي في المقوم في القسمة. فبالرغم من ذلك قلنا إن هناك صورا شبيهة في المجلس القضائي كالمترجم ومن يرسله القاضي ويحكم القاضي بناء على كلام من يرسله كالمبلغ القضائي ويترتب على التبليغ أحكام، فقلنا إنه يبقى أشبه بهؤلاء الذين لا يشترط فيهم التعدد. ولاحظوا قيمة قياس الشبه هنا. لذلك قال في المراقي: والشبه المستلزم المناسبة مثل الوضوء يستلزم التقرب. الآن انظر إلى كثير من المعاملات المعاصرة. لو قلت لك الكمبيالة، الكمبيالة هل هي وثيقة بدين؟ يعني عندما رجل له دين على رجل فيكتبه كمبيالة، هذه وثيقة بدين. هل هي حوالة؟ تجد في الكمبيالة مكتوب الساحب والمسحوب عليه. هل هي كفيلة؟ فتجد في الكمبيالة الساحب والمسحوب عليه والكفيل. هل الكمبيالة سفتجة؟ كان رجل يريد أن يسافر من مكة إلى بغداد، فيعطي ماله لرجل في مكة ويأخذ وثيقة من ذلك الرجل، ثم يذهب بها إلى تاجر في بغداد فيأخذ مثل ذلك المال الذي دفعه في مكة. هذه أقيسة شبه. انظر إلى الحساب الجاري، هل الحساب الجاري وديعة؟ هل الحساب الجاري قرض؟ هل الحساب الجاري كشف حساب؟ ستجد أن له أشباها، له شبه بالوديعة وله شبه بالقرض، بل القانون يكيف الحساب الجاري على أنه قرض. واضح؟ فلذلك نحن هنا في هذا الموضوع، موضوع القسمة، والمقوم في القسمة فيه درس أصولي ثمين، ألا وهو قياس الشبه. ولاحظوا دقة الفقهاء وهم يبحثون في المقوم، هل المقوم في القسمة يشترط فيه التعدد من حيث إنه يلزم بقسمته إلزام الشركاء بنتائج القرعة، ويعني ليس كالمخبر من كل وجه، ليس كالمخبر من كل وجه، إنما هو مختلف عن غيره في هذا الباب. لذلك لما قال في الشرح الصغير قال: وكفى قاسم واحد، لأن طريقه الإخبار كالقائف والطبيب والمفتي، بخلاف المقوم للمتلفات فلا بد من التعدد، لأنه يترتب على تقويمه قطع أو غرم. وليس المراد، لاحظ في المقوم يريد أن يبين لك الفرق بين المقوم في القسمة والمقوم في المتلفات، وليس المراد المقوم للسلع المقسومة بالقرعة، فإن المقوم فيها هو القاسم ويكفي فيه الواحد، وهو ظاهر كما ذكره الحطاب والخرشي، وتضبط بالخرشي أيضا. واضح؟ إذن هذا الفقيه هنا يبين لك هذه الفروع وكيف يميز بين هذه الفروع الفقهية، بين أوجه الشبه وأوجه الفرق. واضح؟ إذن هناك فرق بين المقوم في القسمة وبين مقوم المتلفات ومقوم المسروق في موضوع حد السرقة، فاشترطنا التعدد في تقييم المتلفات ولم نشترط ذلك في المقوم في القسمة. هناك سؤال من قبل عمر يقول: الحكم وخطاب الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس. وكان جواب الإمام السيوطي أن هذه معرفات لا مثبتات للحكم. ماذا قصد؟ هذا جار على قولنا أن الفقيه يكشف عن حكم الله ولا ينشئ، فهي تدلنا على الحكم الموجود لا أنها تنشئ الأحكام. فالفقيه المجتهد بهذه الأدلة يهتدي إلى حكم الله الذي عند الله سبحانه وتعالى، ولا ينشئ الحكم الذي عند الله، لأن الذي أنشأ الحكم هو الله. فالحكم الشرعي بمثابة كنز مدفون، الله عز وجل أعطانا خريطة الطريق للوصول إليه. ما خريطة الطريق؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فيسلك المجتهد هذا المسلك وهو خريطة الطريق من أجل الوصول إلى ذلك الكنز الموجود. فالخريطة الطريق لا تنشئ الكنز ولا تصنع الكنز، إنما تهدي إليه. فحكم الله تعالى هو الكنز الذي تدل عليه أدلة الشريعة، فمن سلك فيها السبيل القويم والطريق المستقيم اهتدى إلى حكم الشارع، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.